بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عندي أسئلة كثيرة. أم لين من السعودية بارك الله فيها تقول: عندي مشاكل بيني وبين أولادي من حيث أنهم ما يسمعون الكلام في خصوص الصلاة وشيء من هذا القبيل. أم لين بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية، أكثر لهم من الدعاء خاصة في سجودك، أكثر لهم من الدعاء، وحاولي أن تترفقي بهم وأن ترغبيهم أكثر من الترهيب، بارك الله فيك، وبإذن الله بإذن الله ستذوقين يعني حلاوة برهم وصلاحهم مع كثرة الدعاء يا أم لين. أمة الله من اليمن تقول بأن زوجها طلقها ومات وهي في العدة، تقول: ماذا علي؟ أختي أمة الله، بالنسبة لك إذا كان طلاقك طلاقا رجعيا فأنت زوجة، ولذلك يجب عليك أن تعتدي عدة الوفاة. فإذا مات زوجك الذي طلقك طلاقا رجعيا فأنت تعتدين عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام ما دمت أنك في العدة، وترثينه بارك الله فيك، تأخذين الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. أم جنيد تقول: ما حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة؟ تقول عند الوالدة، تقول بأن هذا شيء عادي. أم جنيد من العراق طبعا. أم جنيد بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها: لا، ليس بعادي، هذا أمر غير عادي. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب تغطية القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة، فلا تستسهل هذا الأمر ولا تتهاون به ولا تقول أمر عادي، لا، مسائل نصوص شرعية. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أنفسكم ولا يعني قدروا هذه الأشياء، لا، المرجع فيها إلى العلماء بارك الله فيك. فقولي لها: جمهور الفقهاء يذهبون إلى وجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة. هناك قول لبعض العلماء يذهبون بأن بالنسبة للقدمين ليست عورة في الصلاة، لكن الأحوط أن المرأة يعني تغطي قدميها في الصلاة. أمة الله من فرنسا تقول: أنا أعيش في فرنسا وأريد أجري عملية جراحية في الرحم يعملها طبيب غير مسلم، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تتعالج عند رجل، عند الطبيب رجل، إذا لم يوجد امرأة طبيبة أو متخصصة، طبيبة أو متخصصة ما وجد لا في بلدها ولا خارج بلدها، ممكن أنها تلجأ إلى الطبيب، وهذا في حال الضرورة. بالنسبة للوضع اللي شرحتيه يا أخت الفاضلة، مشكلتك في الرحم والعملية تتطلب يعني كشف العورة وشيء من هذا القبيل، فأنا أنصحك ما تعملينه عند هذا الطبيب، وإنما تبحثين عن طبيبة، وإذا كانت مسلمة فهي أفضل، وإن لم يكن واحتجت إلى ذلك ومضطرة ممكن أن تجريها، أن تجري العملية طبيبة غير مسلمة. تقولين: والله ما وجد ولا يوجد، تنتقلين إلى بلد آخر بارك الله فيك، تنتقلين إلى بلد آخر. إذا وصلت إلى مرحلة الضرورة، بمعنى خلاص الآن أنت مهددة في حياتك، إذا ما أجريت العملية ولا يوجد طبيبة متخصصة، ما يوجد طبيبة مثلا، وأنا أفترض هذا افتراض، وإلا الطبيبات عندكم كثر وفي البلاد الإسلامية كثر، فأفترض بأنه الآن حالتك متأخرة وحرجة وتحتاج إلى عملية وما في إلا هذا الطبيب، هذه حالة الضرورة، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن انتبه أخت الفاضلة، ما تلجئين هذه إلا في حالة الضرورة كما ذكرت لك. أم بلال من السويد تقول بأنها نذرت أن تذبح خروف 3 أشخاص، تقول: هل يجوز أن أعطي فلوس يعني قيمة هذا الخروف ثمنه؟ الجواب لا، الجواب لا، أنت قلت لله علي أن أذبح خروفا وتقسمينه، تقسمين لحمه إلى 3 أشخاص، ما يجوز لك أن تنتقلي إلى الثمن، لأن لأنك عينت نوع النذر وهو الخروف، تقربا إلى الله جل وعلا، فما تنتقلين إلى غيره يا أختي أم بلال؟ عزيزة من ليبيا تقول: هل يجوز الاغتسال بماء السدر المقري عليه في الحمام؟ الجواب نعم يا عزيزة، يجوز لك أن تغتسلي بماء السدر المقري عليه ولو كنت في الحمام إذا احتجت إلى ذلك، وإذا لم يكن هناك حاجة وممكن في غير الحمام يكون أفضل وأحوط، لكن إذا كان ما عندك إلا هذا المكان ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو حسام من العراق يقول: هل الزوجات اشتركن في الثمن أو غير ذلك؟ أخي الفاضل، بالنسبة للزوجات ميراثهن ما بين الربع وما بين الثمن، فإن كان الزوج مات ولم يترك ولدا فلهن الربع، وإن كان قد ترك ولدا فلهن الثمن، وإذا كن أكثر من زوجة فهن يشتركن في الربع والثمن. فلو كان عند شخص مثلا زوجتان أو ثلاثة ومات ولم يترك ولد، يعني ما عنده أبناء ما عنده أولاد، فإنهن يشتركن في الربع، يعني ليس كل واحد لها الربع، لا يشتركن في الربع، وإن كان له ولد فلهن الثمن مما ترك، يشتركن في الثمن. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول: إذا قرأت الأذكار وبعدها قرأت سورة الفاتحة في نهايتها أقول آمين. أخت الفاضلة، هو سورة الفاتحة من السنة أن يقول القارئ بعد الانتهاء من سورة الفاتحة آمين في الصلاة وفي خارج الصلاة، في أصح أقوال أهل العلم، في أصح، لأن فيها دعاء، وآمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. بعض العلماء يرى بأن آمين فقط في الصلاة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه حتى خارج الصلاة، والأمر واسع ولله الحمد والمنة. لكن يا أم عبد العزيز، أنا أسألك سؤال: لماذا أنت تقولين أقرأت الأذكار وبعدين سورة الفاتحة؟ أنا ما أذكر أن قراءة سورة الفاتحة من جملة الأذكار، لا هي مثلا من أذكار الصباح ولا هي من أذكار المساء. اللي من أذكار الصباح والمساء آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما ذكر فيها الفاتحة. أنا حبيت أنبهك بس يا أخت الفاضلة تراجعين هذا الأمر. أم محمد من تركيا تقول بأن عندها بنت عمرها 15 سنة تتكاسل عن الصلاة وتتثاءب كثيرا وتنسى، وعندها يعني رعشة وصداع وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أم محمد، أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك في هذه البنت. واضح بأن ابنتك بارك الله فيك تعاني مشكلة نفسية أو مشكلة عضوية أو شيء من هذا القبيل، فبنتك من المهم جدا، وأنت نقلت عنها بأنها تعاني مشاكل كثيرة التثاؤب، النسيان، الارتعاش، الصداع، شيء من رسالتك طويلة. عموما أخت الفاضلة، يعني بنتك فيما يظهر إما أنها يعني أصابتها عين مثلا، فيعني هذه العلامات علامات عين، ولذلك أخت الفاضلة قولي لها ترقي نفسها، وأنت أرقيها أيضا بسورة الفاتحة بآية الكرسي بالقواقل الثلاثة، قولي لها تحرص على ذكر الله وعلى أذكار الصباح والمساء، وبإذن الله تجد العافية مع الدعاء لها منك ومن أبيها، وأيضا الترفق بحالها لأنها تمر بأزمة، فإن شاء الله مع الوقت بإذن الله يعني تواظب على الصلوات، لكن احرصي على الرقية بارك الله فيك. بودرويش من إيران يقول: هل الميت يتذكر كيف مات؟ وهل إذا زرنا قبره يحس فينا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للميت هل يحس أثناء الموت بالموت؟ الجواب نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فإن كان صالحا أخذت روحه ملائكة الرحمة، وإن كان غير ذلك أخذت روحه ملائكة العذاب. والله تعالى يقول والله تعالى يبين حال الميت في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. المقصود بأن الإنسان في الدنيا قبل أن ينتقل يعرف مقعده، يبشر إما بالجنة والعياذ بالله أو يبشر بالجنة أو بالنار عياذا بالله أو بالنار عياذا بالله. ولذلك المؤمن تسل روحه كما تسيل الشعرة من العجين، وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. وأما الكافر فتنزع روحه نزعا، لأنها تنشب في بدنه وتغرق، ما تريد أن تظهر. فلذلك الإنسان في يعني في سياق الموت يرى مصيره الآن. وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى يقبل توبة العبد إلا في حالتين، طبعا طلوع الشمس من المغرب، هذه حالة، هذه آخر الزمان، وعندما تصل الروح الغرغرة. قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، بمعنى أنه خلاص في هذه المرحلة عرف مصيره، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما قضية الزيارة فالأموات ما يشعرون بالأحياء، ما يشعرون بزيارتهم ولا كذا، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، في قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، لكن هم يشعرون بالثواب الذي يأتيهم، مثل ما جاء في الحديث يسأل الميت من أين لهذا، فيقول له الملك خلفت ولدا صالحا يدعو لك. أبو عمار من اليمن يقول البيت المهجور من زمان، وأراد أهله أن يرجعوا إليه وجدوه مسكون من الجن، كيف يتم إخراجهم؟ أبو عمار بارك الله فيك، يعني واضح بأن البيت هذا إذا كان فعلا هجر فترة من الزمن ثم عاد أهله إليه ووجدوا بأن البيت واضح بأنه مسكون من الجن، من خلال تصرفات ومن خلال أصوات ومن خلال أذية ومن خلال شيء من هذا القبيل، فالواجب عليهم طبعا أن ينذروا هؤلاء الجن، لأنهم معتدون، فالجن منهم ظلمة منهم أهل اعتداء، فيقالوا اتقوا الله وأخرجوا من هذا البيت، وممكن يحجر عليهم 3 أيام يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليهم الآيات القرآنية وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا، وأيضا يقول لهم مثلا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قالوا سألوا الظلم والظلمات، يعني يخاطبهم يقول أنتم معتدون وهذا بيتي تطلعون منه 3 أيام، فإن خرجوا الحمد لله، وإن لم يخرجوا له الحق في أنه يعني طبعا ممكن كثرة قراءة القرآن خاصة سورة البقرة، فإن البيت الذي فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ويتأذون أذية شديدة، لكن أنذرهم أولا، أنذرهم أولا بارك الله فيك، وبعد ذلك إن لم يخرجوا تقرأ سورة البقرة باستمرار، وأيضا توصي أهلك بارك الله فيك بقضية القراءة وتحصين البيت، واستمروا على هذا يا أخي الفاضل، استمروا على قضية قراءة القرآن في البيت تحصينه، وأيضا كثرة التسمية، كثرة التسمية، فالشيطان لا يقرب شيء ذكر اسم الله عليه، لا حتى إغلاق الباب تقول بسم الله، لما تدخل دورة المياه المرحاض تقول بسم الله، لما تأكل لما تشرب على جميع أحوالك تكثر من ذكر الله ويخرجون بإذن الله. شروق من العراق تقول هل يجوز شراء الذهب بالأقساط أو على دفعتين؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة، لا يجوز شراء الذهب بالأقساط، سواء أقساط شهرية أو على دفعتين أو على 3، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، ثم قال يدا بيد هاء بها، وهذه يسمونها شرط التقابض، فإذا اشتريت ذهب يجب عليك أن تدفع المبلغ كاملا، وإذا أردت أن تبيع ذهب لا يجوز، ويحرم عليك أن تبيعه مقسطا، وللأسف هذا واقع في كثير من الناس خاصة جنس النساء يتساهلون في هذا الأمر، حرام يا أخواتي بيع الذهب بالأقساط ربا، بيع الذهب بالأقساط ربا وحرام، ترضون تأكلون حرام؟ ولذلك تنتبهين بارك الله فيك، وكل أخت تشاهدني وكل أخ يتنبه لهذه المسألة، في ناس الآن ما يعرفون الحكم الشرعي، يقول لنا سنوات ونحن نقسط الذهب، وهذا حرام، ما يجوز، لابد من التقابض، لابد من التقابض، حتى لو الآن جاء يشتري منك أو تشتري منك الذهب وقال الله أعطتك نصف المبلغ، قالت في الليل أجيب المبلغ الباقي، يقول لا الذهب موجود، روح يجيب المبلغ كامل واستلم الذهب بهذه الطريقة بارك الله فيكم. أم متعب من اليمن تقول هل المرأة النفسة يجوز لها أن تلمس الدهن المقري عليه؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة سواء كانت حائضا أو نفسا أن تتدهن بالدهن المقري عليه أو الماء مثلا المقري عليه، كل هذا جائز والحمد لله رب العالمين. علي العليوي، علي العليوي من عمان، يقول هو يسأل عن سنة الظهر القبلية والبعدية. أخوي علي الله يرضى عليك، سنة الظهر القبلية أربع ركعات، وسنة والبعدية ركعتين، كما في حديث ابن عمر وحديث ميمونة من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولفت طبعا حديث ابن عمر من صلى لله 10 ركعات، لكن الجواب أن سنة الظهر القبلية 4 ركعات بسلامين، يعني تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين تسلم، ثم تصلي الظهر، وبعد الظهر ركعتين، ولو أتيت بأربع لا حرج. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. أم علاء من الإمارات تقول بأن أخاها توفي يوم الجمعة، ما هي أفضل الأعمال التي تصله؟ أم علاء أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك وغفر الله لجميع موتى المسلمين. بالنسبة لأفضل الأعمال الدعاء للميت، أفضل الأعمال الدعاء للميت، ثم الصدقة، ثم الصدقة، ثم بعد ذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا به، يعني تصلين أولاده ويصلونك، وأيضا كل من له صلة بالأخ، وأنت طبعا أخته من جملة هذا، لكن أولاده ورعايتهم. فقضية أنك يعني مسألة الأفضل العمل اللي سألت عليه الدعاء والصدقة، بارك الله فيك، الدعاء والصدقة أكثري له. أنت سألتيني عن قراءة القرآن، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقراءة القرآن ولا أرشد إليه بالنسبة للأموات. فيأتيه ناس يقول يا رسول الله مات، واحد يقول مات أبي، واحد يقول ماتت أمي، واحد يقول مات ماذا بقي من بر والدي، ما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة القرآن، وإنما قال الدعاء الصدق، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني الوالدين مثلا، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، كذلك إكرام صديقهما مثلا. فبهذه الطريقة بارك الله فيك. أمة الله من سرقسطة تقول هل يجوز المس على الجوارب من دون عذر؟ الجواب نعم، يجوز المس على الجوارب من دون يعني عذر البرد مثلا او المرض او شيء او غير ذلك، بشرط ان تكوني قد لبستيهما على طهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة، دعهما فاني لبستهما طاهرتين، او ادخلتهما طاهرتين، يعني ادخل الخفين. فالمقصود أختي الفاضلة نعم، يعني ليس شرطا أن يمسح الإنسان على الجورب إلا لأجل برد أو مرض أو شيء أبدا، حتى في الوضع العادي ما دام لبستيهما على طهارة يجوز لك أن تمسحي عليهما. أبو عدنان من عجمان يسأل، يقول أم عدنان تقول دخلت من عجمان طبعا، تقول دخلت مصلى النساء ولم أجد فيه أحد، وقامت الصلاة فصليت مع الإمام لوحدي، هل يصح؟ الجواب نعم يا أختي أم عدنان، نعم تصح صلاتك. لماذا؟ لأنك أول شيء لا تجب عليك الجماعة، ولما حضرت المسجد شهدت الجماعة صليت مع الإمام. والأمر الثاني، وقوف المرأة خلف الصف لوحدها لا يبطل صلاتها على قول من يذهب إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا مذهب من المذاهب، والجمهور يقولون بأن لا تبطل يعني بالنسبة للرجال إذا كان مضطر إلى ذلك ما وجد فرجة. عموما صلاتك صحيحة والحمد لله، ولو صليت مستقبلا لوحدك مع الإمام فقط، يعني الجماعة يصلون داخل المسجد وأنت في مصلى النساء لوحدك، ما عليك شيء والحمد لله. روان من ليبيا تقول أنا عمري 18 سنة وما أصلي، وصارت معي حاجات متأزمة وشيء من هذا القبيل، ما هي النصيحة؟ روان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنك ما تجدين. أختي الفاضلة، الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة ركن الملة، الصلاة أفضل وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والأزمات اللي تعرضت لها شيء طبيعي، لأن الله جل وعلا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك أختي الفاضلة نصيحتي أنك تلتزمين الصلاة وتواظبين عليها وتحرصين عليها، فرائضها وسننها، هذه نصيحتي لك، وستجدين العافية والراحة والسرور والسعادة وتتنعمين بهذه العبادة. فأختي الفاضلة حاولي قدر المستطاع أن تنعتقي عن هالأوهام والوساوس والخيالات والأشياء، انعتقي عنها، وحاولي قدر المستطاع من الآن من الآن أن تواظبي على الصلاة، واظبي واستمري واتركي ما مضى، لا تشتغلين بالماضي، خلاص ما مضى مضى، من الآن واظبي على الصلوات وحرصي عليه حرصا كبيرا، فإن الصلاة مجمع الخيرات. والصلاة سبحان الله العظيم متى ما انواظب عليها انحدرت العبادات والطاعات والخيرات على الإنسان انحدار السيل، فاحرصي عليها بارك الله فيك ولا تتساهلين، وطبيعي أن تمري بأزمة وأنت تارك للصلاة. فعموما أنت الآن من اليوم استقبلي حياتك بالمواظبة على الصلوات، واجعليها أهم اهتماماتك، أهم اهتماماتك وأولى أولوياتك بعد توحيد الله عز وجل هي هذه الصلاة، وإن شاء الله ستوفقين. أم شيماء من الشارقة تقول: زوجي يصلي العصر مع المغرب لأنه يرجع من الدوام متأخر وينام، تقول: أحيانا نصلي قبل المغرب بقليل. أختي أم شيماء بارك الله فيك، وتشكرين على اهتمامك بزوجك وبطاعة زوجك وبدين زوجك، وكثر الله أمثالك. طبعا إذا صلى زوجك قبل المغرب أدرك ركعة قبل غروب الشمس، أدرك العصر الحمد لله. يعني إذا صلى قبل غروب الشمس وأدرك الركعة، والركعة تدرك بالركوع، فقد أدرك العصر حاضرة. أما إذا ما أدرك الركعة قبل غروب الشمس فاتته العصر، ولذلك يصليها قضاء. الأمر الثاني، يجب حقيقة على زوجك وعلى كل من يشاهدني ممن يتساهلون بأمر الصلاة بحجة العمل والدوام وكذا، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن حق الله عز وجل أولى من حق الدنيا. يعني الآن أيهما أولى، الصلاة أم العمل؟ الصلاة أولى. وبعدين ما في تعارض أصلا بين الصلاة وبين العمل. زوجك الآن لما يرجع، الآن مثلا بعض الأشخاص يقولون نرجع منهكين لدرجة ما نستطيع أن نصل المسجد. يا أخي على أقل تقدير صلي في البيت لوحدك، صلي في البيت مع زوجتك وأولادك جماعة، على أن لا تخرج الصلاة عن وقتها. يعني بعض الناس الآن اللهم بارك يريد الغداء، الغداء لازم يكون جاهز، هذا ما يتنازل عنه حتى لو كان مرهق إرهاق شديد. طيب والصلاة؟ خلاص تغدى، وإذا أذن صلي يا أخي، حتى لو صليت مع الأذان. إذا تشعر بأنك ما عندك قدرة ولا تستطيع تقاوم البقاء صاحيا حتى مثلا تصلي في المسجد، صلي في بيتك أحسن من أن الصلاة تظهر يخرج وقتها مثلا، يخرج وقتها. فوصي بهذا بارك الله فيك، وكلما جاهد نفسه الله بيهديه السبيل القويم، قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا. أبو نواف من السعودية يقول: هل يجوز اقتناء طيور الزينة في البيت ووضعها في القفص؟ الجواب نعم، نص الفقهاء على جواز اقتناء الطيور، طيور الزينة، وأيضا الاستمتاع بأصواتها وبتغريدها حتى لو وضعت في الأقفاص، نص الفقهاء على جواز ذلك، ومن منعه لا دليل معه. يوجد من الفقهاء من يمنع لا دليل معه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر على أخ لأنس بن مالك يكنى بأبي عمير، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر منقاره أحمر. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الطيور في البيوت، ومعلوم الطفل كيف يعني لما يقتني الطير أين يضعه، فجائز يا أخوي الفاضل. يعني الطيور والأسماك هذه كلها مما لا بأس باقتنائها. أريج من ألمانيا تقول: أنا قلبي معلق بشخص لم يكتبه الله لي، والآن أرفض كل شخص يتقدم إلي، ما هي نصيحتك؟ أختي أريج بارك الله فيك، شوفي، المؤمن دائما يرضى، المؤمن دائما يؤمن بقدر الله ويرضى بقضائه، ولذلك الله عز وجل قال: وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذا الرجل ما قدره الله لك، ما دام أنه انصرف خلاص وذهب، ما قدره الله لك ولم يكتبه لك. ولذلك أختي الفاضلة لا بد أن ترضين بقدر الله، واعلمي أن رضاك بقدر الله خير لك. أنت ما تدرين قلبك تعلق بهذا الشخص، وما تدرين هل هذا الشخص فعلا ستستمر هذه السعادة إلى آخر العمر، أم تنقلب إلى جحيم حياتك، تنقلب حياتك إلى جحيم، ما تدرين. كثير من النساء تعلقنا بشخص، أو بعض الرجال تعلق بامرأة، ولما فعلا دخلوا الحياة الزوجية يعني انقلبت حياتهم إلى بؤس، إلى شقاء، إلى جحيم. تمنت المرأة أنه ما تعرفت على هذا الرجل ولا تعلقت به، أو تمنى الرجل أنه ما تعرف على هذه المرأة ولا تعلق بها. فيا أختي الفاضل، اختيار الله لك والله أفضل من اختيارك لنفسك، اختيار الله لك أفضل من اختيارك نفسك. أنت الآن ترين صورة جميلة وإنسان رائع وكذا، ما تدرين الحياة الزوجية تختلف. لما تدخلين في الحياة الزوجية تكتشفين أشياء غريبة جدا، وربما يحصل من النفرة بينكم والعداء الشيء الذي ما حسبتي له حساب. فالحمد لله صرفه الله عنك، قل الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، اختيارك لي أفضل من اختياري لنفسي. استشرفي أيامك أخت الفاضلة، ولا تردين الرجل الصالح، لأن أخشى عليك من العقوبة وتحرمين الزوج. فإذا تقدم لك زوج صالح على دين وخلق اقبليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا تقدم إلى الوالد شخص مثلا أو ولي أمرك مثلا شخص فيه دين وأخلاق وكذا اقبليه. والحياة الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، ما يعيش إلا مرة واحدة. والله عز وجل جعل الزواج سنة كونية في الخلق والعباد، وحتى يعني يدور دالوب الحياة وتبقى الحياة، والإنسان يؤدي حقه، وربما ترزقين بولد صالح يكون سبب من أسباب دخولك الجنة. فانس الماضي، أغلقي ملف هذا الرجل، احرصي على قطع كل ما يعني يذكرك فيه، خلاص انت هذا الرجل ذهب في طريق آخر. انت استشرفي حياتك واقبلي بالرجل الذي تقدم لك إذا كان رجلا صالحا ذا خلق. أم محمد من كلبة تقول: عندي أخ كبير أكبر مني عمره 60 سنة، تقول أنا أرملة، أخوي زعل علي، تقول لأني رحت العمرة وما أخذته معي. تقول أنا وديته 3 مرات أو 4 دائما أخذه من 6 شهور، وتقول أنا عفوا تقول وديته كم مرة، تقول الآن قاطعني من 6 أشهر وقال أبدا لا حي ولا ميت، لا تصليني ولا تعرفيني ولا شيء. وتقول أنا يعني في حيرة من هذا الأمر، ماذا أفعل؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا شك بأن أخاك أخطأ معك خطأ كبيرا، وما كان ينبغي له أن يعاقبك هذه العقوبة المحرمة بقطيعة الرحم، والله عز وجل سيحاسبه على ذلك. ويجب أن تصل هذه الرسالة، قطيعته لأخته غير مسوغة، يعني بالنسبة لكونها ما راحت عمره وما أخذته معها ما لحق أن يزعل، ما لحق، خاصة وأن أم محمد أخذته مرات 4 مرات أو 3 كما ذكرت في الرسالة، أخذته 3 أو 4 مرات. والمرة الأخيرة تقول أنا ما عندي قدرة، رسالتها طويلة طبعا، تقول ما عندي قدرة أني أشتري له تذكرة وأخذ معي. فكون يزعل ويغضب ويقطع الرحم علشان والله ما أخذته ما لحق، حتى لو تعمدت، حتى لو كانت أم محمد عندها القدرة وعندها كذا لكنها ما كانت راغبة أن تأخذ معه، ما لحق يزعل، هذا التفضل منها، هذا التفضل منها، وليس فرض عليها أن تأخذ أخاها الأكبر. يعني كان المفترض من محمد أنك تستأذنينه، تقول يا أخوي أنا رايح العمرة توصيني بشيء، أنا بدعو لك هناك أو شيء يعني. لكن الآن حصل، هل هذا يسوغ أو يدفع أخوك أنه يقطع رحمه؟ هذا ما يجوز وحرام عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، وصلي له هذه الرسالة أو أحد يوصل له، ما يجوز وحرام عليه. وقولي له يا أختي محمد الآن أنت أكثري من الدعاء، وقولي يا رب أنك تجمع بيني وبين أخوي على خير، وأن الله عز وجل يبعد الشر عنكم. الشيء الثاني حاولي ترضينه، قولي لحد العيال عيالك مثلا يودون عمره مثلا، أو قولي له إن شاء الله المرة الجاية أبشر أبشر من عيوني المرة الجاية بإذن الله بأخذك معي. الكلام الطيب هذا اللي رق قلبه ويلين قلبه القاسي الآن، ودخلي إذا شفتيه مصر دخلي بعض الطيبين أو الطيبات من أقاربكم أخوانكم وخواتكم أو أرحامكم يكلمون في هذا الأمر، لأن الخوف عليه مو بعليك، الخوف عليه يا أم محمد مو بعليك أنت، هو الآن اللي قاطع الرحم، أنت الآن تحرصين على صلة الرحم، هو اللي قطعها، الخوف عليه أنه يموت وهو قاطع رحم، ولا يدخل الجنة قاطع الرحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فليني قلبه بالكلام الطيب، وقولي له آسف وأعتذر وإن شاء الله المرة الجاية بإذن الله، من الكلام الطيب. بارك الله فيك. أم سفيان من ليبيا تقول: أم زوجي تؤذيني أذية شديدة جدا وتسيء المعاملة وتتهمني بالسحر، تقول ما استطعت أني أقدر على مسامحتها، وهي تطردني بطريقة غير مباشرة. أم سفيان أنت مبتلى مثل كثير من النساء، ابتلوا بأمهات أزواجهم بمثل هذا الصلف وهذا القسوة وهذه المعاملة السيئة،
وهذه الأشياء والتصرفات التي سيحاسبهم الله عز وجل عليها. للأسف الشديد بعض الناس يعني ما أدري هو يعني غفل عن الآخرة، غفل عن أن الله يرى، غفل عن أن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يسجل، المجرم يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عملوا يعني قالوا وفعلوا، عملوا قالوا وفعلوا، ولذلك سيجدونه، سيجدونه عند الله عز وجل. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت لست مأمورة بصلة والدة زوجك لأنه ليست من أرحامك، تصلينها إكراما لزوجك. فإذا شفت والله أن هذه المرأة تطردك طرد غير مباشر وتؤذيك وتتهمك وكذا، سدي هذا الباب، سديه، ما فيها شيء. يعني بعض الناس الآن يصر على يعني التواصل مع أناس لا تربطهم به علاقة، لا صلة رحم ولا كذا. صحيح الواحد يحاول ويداري ويدافع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن إذا شفت بأن صلتك ورؤيتها لك تأزم الوضع وتفجر الحال وتجعل المرأة هذه يعني والعياذ بالله تبالغ في الأذية، سدي هذا الباب واستأذني زوجك، قولي سامحني والله والدتك يعني إذا جئت إليها ما تقبلني، تطردني طرد غير مباشر. فأنا أؤدي الحق العام في الأعياد، في المناسبات، في الأفراح، في الأتراح، تزورينها سلمين عليه. أما أنك تتواصلين معها باستمرار، استأذني زوجك، قولي سامحني أنا الآن وصلت إلى مرحلة ما أستطيع أني أتواصل مع والدتك. هذا لو كانت أمك ممكن لأن رحم، خالتك، عمتك، لكن هذه يعني امرأة زوجك ليست صلة رحم. أولادك، أولادك لا، مريهم أمر، قولي صلوا جدتكم، روحوا لجدتكم، سلموا على جدتكم، احترموا جدتكم بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم أريج من المغرب بارك الله فيها تقول امرأة عجوز تصلي الفجر بالتيمم ولا تريد الوضوء إلا بعد الساعة 9 صباحا، لما تستيقظ تقوم وببعض أعمال وأشغال البيت تقول تتوضأ. أم أريج بارك الله فيك، وصلي رسالة لهذه المرأة أن تتق الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تلجأ إلى التيمم مع قدرتها على استعمال الماء. كيف تتيمم وهي قادرة على استعمال الماء؟ والدليل أنها تتوضأ بقية الصلوات، والدليل أنها تستعمل الماء لما تضحي، لما تضحي وقت الضحى بعد ما تستيقظ. فلا يجوز لها، صلاتها باطلة إذا صلت بهذا التيمم، صلاتها باطلة إذا صلت بهذا التيمم مع قدرته على استعمال الماء. التيمم متى يلجأ إليه الإنسان؟ في حالتين، الحالة الأولى عدم الماء، خلاص ما في ماء، أو يوجد ماء للشرب فقط، ماء قليل للشرب، ما في ماء، يلجأ الإنسان إلى التيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. الحالة الثانية العجز عن استعمال الماء، شخص مريض، شخص عنده عملية مثلا، عنده مشاكل صحية، الطبيب قال ممنوع تلمس الماء، ينتقل إلى التيمم. أما الله معافيه ومعطيه الصحة وتلجأ والله لا الفجر أنا ما أستعمل الماء وتتيمم ثم بقية الصلوات تتوضأ، لا 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 لا، قولي له غلط وصلاتها على خطر، بل صلاتها باطل إن كان بمثل هذه الصورة اللي شرحتيها أخت الفاضل. عليه أن تتق الله، عليه أن تتق الله، هذه عبادة. قل جل وعلا يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك الله عز وجل أمر باستعمال الوضوء. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتوضأ قبله، وكان يقول عليه الصلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. توضأ، والتيمم هذا بدل عن الوضوء في هاتين الحالتين فقط. يا أم أريج. أبو عبد العزيز من سوريا يقول ما حكم تطويل الإزار أسفل من الكعبين؟ أخي الفاضل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال، فقد صح عنه من أكثر من وجه أنه قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر والحديث من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ومر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمر بن الخطاب ومشى خلفه فقال ارفع إزارك، ثم قال ارفع إزارك، فحتى بلغه نصف الساق. قال هذه إزرة المؤمن ولا حرج ما بينها وبين الكعبين. ولذلك إسبال الإزار على نوعين: إسبال بإسبال تكبر، وهذا والعياذ بالله ذنبه عظيم لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم، وإسبال من دون كبر وهو أن يرخي الرجل إزاره تحت الكعبين، هذا في النار. وقد جاءت أحاديث بأن أقواما في النار تنال النار أسافل أقدامهم أو إلى الكعبين، حمل ذلك العلماء على من يسبل إزاره من دون كبر. أما إذا كان كبرا والعياذ بالله لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولو عذاب أليم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا خرج مسبلا ثوبه مرجلا شعره متكبر والعياذ بالله، قال: إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالرجل يضع ثوبه على الكعب وما ولا حرج ما بينه وبين نصف الساق، سبحان الله، يعني نصف سنتي مثل ما يقولون تحت الكعب يدخل في الوعيد، وعلى الكعب يضع على الكعب أو فوق الكعب يكون يعني من دخل في الوعد واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن من فرنسا يقول: سافرت إلى العمرة أنا وزوجتي عام 2009 في رمضان في طائرة، يقول لا يتكلمون اللغة العربية ولا الفرنسية، يقول نمنا وغلبنا النعاس، يقول استيقظنا فإذا ثلاثة في مؤخرة الطائرة يلبون، يقول ما ندري أن مرينا على الميقات أم لا. أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، عموما يظهر بأنك أنت الآن تجاوزت الميقات والله أعلم، أو قد يكون هؤلاء لبوا قبل الميقات، فمن الناس من يحتاط ويلبي قبل الميقات، من الناس من يحتاط ويلبي قبل الميقات، ومن الناس من يعني إذا أتى الميقات لبى. كان الواجب عليك أن تسأل، كان الواجب عليك أن تسأل، فما دام أن الطائرة يعني لا يتحدثون العربية واضح بأنهم يعني فيما يظهر والله أعلم هم لا يهتمون بقضية المواقيت، فيمكن الجماعة اللي استمعت إليهم يعني لبوا احتياطا. عموما تريد أن تطمئن، ادفع يعني اذبح دم هناك في مكة عنك وعن زوجتك، ترسل يعني قيمة الفدية لتركك واجب من الواجبات إن أردت أن تطمئن. وإذا تقول والله أنا ما عندي قدرة، ما عليك شيء، لأن المسألة مظنونة، والأصل أنك ما دخلت يعني الميقات وإنما لبيت، لأن مثل ما ذكرت أنت شرحت لي وصفت لي وضع الطائرة من دولة طبعا غير عربية وأيضا لا يتحدث العربية ولا يتحدث الفرنسية، فعموما الأمر واسع بالنسبة لك بارك الله فيك. أبو عاصم من الجزائر يقول: أنا أسكن مع والدي وأخواتي وعندنا محل تجاري، والدي هو من ينفق لكن قليل المدخول، فيعني أحيانا يعني بعض الأحيان لا يجد إخواني ما يشترونه من الدواء، هل أعطيهم من زكاتي؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تعطي إخوانك وأخواتك من الزكاة، لأنك أنت لست المسؤول عنهم ولا يجب عليك الإنفاق ولا يجب الإنفاق عليهم من جهتك أنت، وإنما على الوالد، فيجوز أن تعطيهم من الزكاة لشراء الأدوية ولشراء بعض الضروريات والحاجيات. يحيى دندو من الكونغو يقول: ما حكم معاملة المرتد وهو من ذوي القربة أو أخ شقيق؟ أخو يحيى بارك الله فيك، يعامل بالمجادلة والمحاورة والمناظرة والدعاء له بأن الله عز وجل يهديه فيعود إلى الإسلام، وتترفقون معه وتتلطفون معه وتتركون له فرصة أن يعني يناقش ويناظر، فتأتون به إلى أحد العلماء أو طلبة العلم وتجعلونه يناقش ويناظر ويسأل بهذه الطريقة، وادعو له، ادعو له بارك الله فيه. قضية إذا بقي على ردته بعد ذلك له الحق العام، يعني مثلا كونه مثلا هو قلت أنت أخ شقيق مثلا، تصله تطعمه تعطيه طعام تعطيه كذا، تصله تسأل عنه أيضا من باب التحقيق، وتنوي بذلك أن الله عز وجل يرقق قلبه حتى يعود إلى الإسلام، فلا قطيعة. يعني إذا كان أخوك مثلا ارتد لا تقاطعه، وإنما تدعوه بالرفق وبالليل. عائشة من دبي تقول: رجل طلق زوجته 3 طلقات في جلسة واحدة في حالة غضب شديد. عائشة الله يرضى عليك يبارك فيك، أنا ما أفتي في قضايا الطلاق في هذا البرنامج إلا بيان أحيانا الطلاق الرجعي وشيء من هذا القبيل، فاللجوء إلى المحكمة بارك الله فيك، لابد من أن تذهبوا إلى المحكمة وتعرضوا عليهم القضية. أم أحمد من سوريا تقول: هل يلزم الإنسان أن يحفظ القرآن غيبا؟ أخت الفاضلة، لا يلزمه، يعني لا يجب عليه وجوبا، لا يجب على الإنسان أن يحفظ القرآن، وإنما حفظ القرآن على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى بأنه من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والصواب أنه سنة. والله تعالى هو الذي حفظ كتابه وحفظ كلامه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما أقول هذا الكلام لا يعني أني أهوي من حفظ القرآن، لا، بل ينبغي للإنسان أن يجعل صدره مستودع لهذا القرآن، فالصدر والقلب اللي فيه القرآن كيف يشقى؟ ما يشقى وربي، ما يشقى. ولذلك يحرص الإنسان على حفظ القرآن إن كان عنده قدرة على الحفظ. أمة الله من أسبانيا تقول: في مشكلة مع عائلة زوجي، وكانت أخته معي، وبعدين جاء ولدها وكبرت المشاكل بيننا والشيطان حضر. تقول: حصل تأنيب ضمير لأني ما صبرت معهم وطلبت السماح، وتقول حتى زوجي تغير علي. أمة الله، بارك الله فيك، دائما ربنا جل وعلا يوصينا بالصبر، فأنت ما دام أن يعني مشكلة انقدحت في هذا البيت، وشرارة عفوا انقدحت في هذا البيت، كان الواجب عليك الصبر، كان الواجب عليك امتصاص هذه المشاكل وتذويبها في الحلم والصبر والأنات. لكن عموما هذا مضى الآن، الآن الخطأ وين؟ صحيح الخطأ، اعتذري مثلا لمن أخطأت في حقه، حاولي قدر المستطاع أنك يعني أحيانا الاعتذار يا أختي أمة الله قد يأتي في صورة هدية، قد يأتي في صورة دعوة. يعني بعض الناس يقولك: لا والله أنا ما أنزل من رأسي، أنا ما كذا. ليس بالضرورة، أحيانا تكون الاعتذار في صورة هدية، تشترين هدية جميلة وثمينة ترسلين لي، أحيانا تكون بدعوة مناسبة، اجمع العائلة وتنتهي هذه المشكلة بإذن الله. أم عبد الله من اليمن تقول بأن أخذت فلوس من جيب زوجها لما كانت على ذمته، تقول: سألني قال: وين هذه الفلوس؟ قلت: ما أعرف. تقول: أنا تصدقت في سبيل الله في هذه الفلوس، تصدقت فيها. تقول: طلقني بعد ذلك، يعني لغير هذا السبب. تقول: كلام هذا قديم، من 10 سنوات. تقول: الآن ندمانة، ماذا أفعل؟ عموما أخت الفاضلة، يعني الآن العلاقة اللي بينك وبين زوجك قد انتهت، وما أخرجتيه من مال أخطأت فيه خطأ، لأنه ما يجوز للمرأة أن تمد يدها في جيب زوجها وتتصدق بهذا المال. ذاك في الطعام، الطعام هو اللي تتصدقين فيه إذا كان زائدا، أما الفلوس لا، أما الفلوس لا. عموما هذا المال اللي ذهب صدقة إن شاء الله لزوجك، وأنت عليك بالدعاء له. أمة الله من سوريا تقول: هل يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة أم يجب مباشرة؟ أخت الفاضلة، ما عندنا نص على قضية الوجوب إلا إذا ضاق الوقت، إلا إذا ضاق الوقت، فلا يلزمك ولا يجب عليك، لكن الأفضل والأحسن أن من أجنب يغتسل مباشرة، من أجنب يغتسل، وإذا لم يستطع توضأ وخفف الجنابة، خفف الجنابة. لكن إن ضاق الوقت عليك بحيث أنك تعتقدين بأنك إذا أخرتي سيخرج الوقت، لا، تأثمين، يجب أن تغتسلي وتصلي مباشرة. خلصنا؟ طيب، الحمد لله على التمام. انتهى وقت البرنامج، الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله موعدنا غدا بحول الله، نكمل بقية الأسئلة المرسلة إلي عبر الواتس أب. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.